أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام فيما ذكره السيد الروحاني حول قاعدة لا حرج، ذكر أنه توجد ثلاث آيات واستدل بها على قاعدة لا حرج، ولكنها لا تتم دلالتها. الآية الأولى ما ورد في آية الوضوء، من قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. فأجاب عنها بأن من المحتمل أن يكون المقصود منها أن الغرض والداعي من تشريع الوضوء والغسل والتيمم ليس هو إيقاع الناس في الحرج، بل الداعي منها حصول الطهارة للناس، وإن كان قد يترتب على أمرهم بتحصيل الطهارة وقوعهم في الحرج، كما يقول الأب لابنه حينما يوديه إلى المستشفى ليضربوا إبرة، يقول: ما أريد تتألم، أريد تبرأ من مرضك. مضافا إلى أن وجوب الوضوء عند عدم وجدان الماء ينتفي بانتفاء القدرة على الوضوء، فلا إطلاق لدليل وجوب الوضوء مثلا لفرض العجز العرفي عنه، فكيف نتمسك بقاعدة لا حرج؟ فإن قاعدة لا حرج إنما تجري لتقييد الإطلاقات التي تقتضي ثبوت الحكم في فرض الحرج، فتأتي قاعدة لا حرج تقيد تلك الإطلاقات وتحكم، تكون حاكمة على تلك الإطلاقات. والمفروض أنه لا إطلاق لدليل وجوب الوضوء أو الغسل لفرض العجز العرفي. وأجاب عن الآية الثانية وهي آية الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بنفس ما أجاب به عن الآية الأولى، مضافا إلى أنه قال: هذا حكمة والحكم لا تدور مدار الحكمة. وأجاب عن الآية الثانية وهي قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فقال: يحتمل فيها أيضا أن تكون بصدد بيان أن الداعي من جعل الأحكام ليس هو إيقاع الناس في الحرج، وإن انجر امتثالهم لتلك الأحكام إلى وقوعهم في الحرج، لكن الداعي من جعل تلك الأحكام ليس ذلك. فإن أصر أحد على ظهور الآية في نفسها في نفي الحكم الحرجي، لأنه لم يرد في هذه الآية ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج، بل ورد فيها ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول لو أصر أحد على أن الآية ظاهرة في نفي الحكم الحرجي، مع ذلك لا بد من حملها على ما ذكرناه لاقتران الآية بالأمر بالجهاد الذي هو حرجي بلا إشكال، سواء كان المراد منه الجهاد مع النفس أو الجهاد مع العدو، أو نحمل هذه الآية على بيان أمر مجموعي، يعني الشريعة الإسلامية شريعة سمهة سهلة من حيث المجموع، وإن وجد فيها بعض أحكام حرجية، لكن لا تقاس الشريعة الإسلامية بالشرائع السابقة التي كان يوجد فيها تكاليف حرجية كثيرة. فإذا إما أن نحمل هذه الآية الثالثة على نفي كون الداعي من تشريع الأحكام إيقاع الناس في الحرج، وإن كان قد يترتب على امتثالها الوقوع في الحرج، لكن الداعي إلى تشريع تلك الأحكام إيصال الناس إلى المصالح الموجودة في متعلقات تلك الأحكام. ويؤيد ذلك ذيل الآية الكريمة: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، فإنه يتناسب مع الترغيب في امتثال هذه الأحكام وإن كانت حرجية، وإلا فرفع الحكم الحرجي امتناني لا يحتاج إلى مزيد تعليل وترغيب. هذا بلحاظ الآيات. وأما الروايات فعمدتها موثقة أبي بصير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي. فقال: إن عرض في قلبك شيء فقل هذا، يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا صحيحة الفضيل في الرجل يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال: لا بأس، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: لا يستفاد منهما أكثر من بيان حكم بالشريعة بالعنوان الأولي، ثم بيان أن الشريعة بالنظر المجموعي شريعة سمحة سهلة، وإلا فقاعدة لا حرج لا علاقة لها بهذين الحكمين. اعتصام الماء الكار، عدم مانعية ما يترشح من ماء الغسل في الإناء، حكم بالعنوان الأولي لا يثبت بقاعدة لا حرج. نعم هناك رواية ثالثة وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام. قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة. مرارة كانت تلف على الجرح فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. نعم هذه الرواية دلالتها على قاعدة لا حرج تامة، لأنها حاكمة على وجوب الوضوء الاختياري. لكن سندها ضعيف. ثم قال قد يشكل متنها أيضا بأن الإمام عليه السلام تمسك بقاعدة لا حرج لإثبات وجوب الوضوء الجبيري. هذا يعني اضطراب الرواية، لأن قاعدة لا حرج نافية وليست مثبتة، تنفي وجوب المسح على البشرة أو فقط وجوب غسل البشرة. إذا كانت الإصبع المنجرحة من اليد، فهذا المد أيضا لا يخلو عن إشكال لاضطرابه. ثم قال ونتيجة ذلك أنه لا دليل على قاعدة نفي الحرج أبدا. هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى ما ذكره حول الآية الأولى من أن متفاهم عرفا من قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، هو أن الداعي إلى تشريع الأحكام ليس إيقاع الناس بالحرج. هذا الإشكال متجه تام، لكن هو قال بعد ذلك كإشكال آخر على هذه الآية الأولى، قال وجوب الوضوء مشروط بالقدرة العرفية، فإذا انتفت القدرة العرفية فلا إطلاق في دليل وجوب الوضوء كي يرفعه قاعدة لا حرج. هذا الكلام غريب. أولا هل تفسرون لا حرج بنفي الحكم الذي لا يقدر عليه عرفان؟ أنتم تقولون موضوع وجوب الوضوء القدرة العرفية، ومع الحرج تنتفي القدرة العرفية، فلا إطلاق لدليل وجوب الوضوء كي يرفعه دليل لا حرج. هل نفي الحرج مسابق لنفي الحكم الذي لا يقدر عليه عرفان؟ أنتم تفسرون الحرج بالعجز العرفي؟ حتى تقول بأن الآية دلت على وجوب الوضوء على القادر عرفان، ومع الحرجي ينتفي هذا الموضوع، مع الحرج ينتفي القدرة العرفية، مع الحرج تنتفي القدرة العرفية أو لا؟ في مورد الحرج يصدق أنه قادر عرفا، لكن مع تحمل مشقة شديدة. وإلا لو كنتم ترون أن الحرج مساوق للعجز العرفي، ودليل لا حرج كأنه بلسان نفي الحكم الذي لا يقدر على امتثال عرفان، فلماذا تنكرون قاعدة لا حرج؟ توجد أدلة على اشتراط التكليف بالقدرة العرفية، رفع ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير ذلك. أنتم من طرف تنكرون قاعدة لا حرج، ومن طرف آخر تفسرون الحرج بالعجز العرفي. إذا تفسرون الحرج بالعجز العرفي فكأن قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما جعل عليكم تكليفا لا تقدرون على امتثاله، ما جعل عليكم تكليفا لا يطاق، فلماذا ما جبتم بمثل رفع ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لإثبات أن التكليف مشروط بالقدرة العرفية؟ وثانيا، هذا الذي ذكرتم من أن الآية الكريمة التي تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تدل على اشتراط وجوب الوضوء بالقدرة، من أين؟ هذا مبنى المحق النائيني والسيد الخائي، حيث قال إن قيد فلم تجدوا ماء، حيث ورد في ذيل قوله وإن كنتم مرضى، فكأنه قال وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، يعني فلم تقدروا على استعمال الماء، ولأجل ذلك ذكر المحق النائين والسيد الخائي أن هذه الآية الكريمة تختص بالمريض الذي يضر به الوضوء إضرارا محرما. وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، أي لم تقدروا على استعمال الماء لكون استعمال الماء محرم شرعا عليكم، وأما الإضرار الذي ليس بمحرمين فنتمسك لرفع وجوب الوضوء بالنسبة إليه نتمسك بقاعدة لا ضرر دون الآية الكريمة. وهذا الكلام للسيد الخوي والمحق النائيني قابل للنقاش. أنتم دائما تناقشون هؤلاء الأعلام، إهنا سكت. فلم تجدوا ماء ليس قيدا لقوله وإن كنت مرضى، أصلا هذا التعبير مو صحيح عرفا أن نقول وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، هذا استعمال ليس عرفيا مستهجنا. وإن كنتم مرضى خلص، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، أو كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء قيدوا وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى خلص مطلق، أو على سفر فلم تجدوا ماء، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني حدث الأصغر، أو لامستم النساء عن الحدث الأكبر فلم تجدوا ما. وأما الآية الثانية أصلا ظاهر قوله تعالى يريد الله بكم اليسر هو أن أمر المرضى والمسافرين بالصوم في شهر رمضان موجب للعسر، فإن الله لا يأمر بالعسر، لا أنه يأمر بالعسر بداعي إيصال المصلحة إلى الناس. من أين هذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن لا يحكم بحكم يوجب العسر عليكم. وأما ما ذكرتم من أنه حكمة من خالق، العرف يستظهر من الحكمة كونها معممة. إذا ورد في خطاب إن الله حرم الميتة لكون أكل الميتة موجبا لفساد البدن، هل العرف يتوقف في الاستظهار في أنه لو أوجب استخدام الهيروين لفساد البدن ما يحرم؟ إن حرم الله الميتة لكون أكلها موجب لفساد البدن حكمة بلا إشكال، وإلا أكل قطعة صغيرة من لحم الميتة لا يوجب فساد البدن حكمة بلا إشكال، لكن أليس العرف يستفيد من هذا الخطاب أن كل ما كان أكله موجبا لفساد البدن فهو حرام؟ قطعا يستظهر منه ذلك. فنحن لا نقبل أن الحكمة ليست معممة، لا بالعكس، الحكمة معممة وليست مخصصة، لا تضيق في دائرة الحكم، لا توجب اختصاص حرمة أكل الميتة بما إذا أوجب فساد البدن. وأما استفادة تعميم عرفية وأما الآية الثالثة سيدنا جاهدوا في الله حق جهاده، يعني حاولوا في بذل جهدكم لتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى بإتيان الواجبات وترك المحرمات، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا لا يعني الجهاد مع العدو، يعني بذل جهده لتحصيل رضاه سبحانه وتعالى، هذا ليس مسابقا للحرج. وبذلك نتحفظ على ظهور الآية في عموم الاستغراق، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا ظاهر في الاستغراق، لا أنه لوحظ الإسلام كمجموع، لوحظت أحكام الإسلام كمجموعة وقيست إلى الشريعة، قيست إلى الشرائع السابقة وبالقياس إليها حكم بأن الشريعة الإسلامية ليست حرجية، هذا خلاف الظاهر. وأبعد من ذلك أن نحمل هذه الآية على أن الداعي إلى جعل الأحكام الحرجية لم يكن هو إيقاع الناس بالحرج، بل إيصال المصالح إلى الناس. قل ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنه لا يقصد الإسلام من جعل الأحكام الحرجية إيقاعكم بالحرج، هذا خلاف الظاهر. وأما ما ورد بعد ذلك من قوله ملة أبيكم إبراهيم، وبصدد بيان أن هذا الامتنان على الأمة الإسلامية من أين نشأ، من أين نشأ هذا الامتنان والتفضل على الأمة الإسلامية بأن لم يجعل عليهم في الدين حرجا؟ نشأ هذا الامتنان والتفضل من احترام نبي الله إبراهيم، وأن هذا الدين دين إبراهيم، ملة أبيكم يعني الدين أبيكم، هذا مو دين فد واحد أجنبي، دين أبيكم، هو يحبكم، كان يحبكم، ولا يجعل أحكام شاقة عليكم. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.